بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الإسلام والحزبية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما فيما يتعلق بموضوعنا في هذه الليلة، فقد طلب مني جمع من الإخوة أن أغير الموضوع وأن أتحدث عن بعض القضايا التي تهم المسلمين أيضا، كما جد في قضية أفغانستان أو قضية المسلمين في يوغوسلافيا أو غيرها من القضايا، ولكنني رأيت أن من المهم أن أتحدث عن هذا الموضوع الإسلام والحزبية لأسباب. أولا، لأن الموضوع أجل مرة فلا أريد أن يؤجل مرة أخرى، وثانيا لأننا نريد أن نتدرب على أن لا نستغرق كثيرا في متابعة الأحداث ونغفل أو ننشغل عن تأصيل بعض القضايا التي يحتاجها المسلمون. فللأحداث ميدان ومجال، وينبغي أن نكون على صلة بها أولا بأول، وأن نعرض فيها تصورات إسلامية سليمة ناضجة، ولكن هذا لا ينبغي أن يشغلنا عن بعض الموضوعات العلمية أو الدعوية أو العملية التي يحتاجها المسلمون من قبل، والتي تحتاج إلى نظر وإلى تأصيل. إن هذا الموضوع حين نعالجه إنما نعالجه لأنه أحد الموضوعات الكبيرة في الساحة الإسلامية، وهو بأمس الحاجة إلى المعالجة الهادئة الحكيمة العادلة التي تستمع عليها القلوب. فإن الله تعالى يأمرنا أن نقول الحق والعدل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ويأمرنا الله تعالى أن نلتزم بالعدل، فيقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل في كل شيء، ولكنه في القول بصفة خاصة من أهم الأمور. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويذكر عز وجل أن من قوم موسى كما قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا، ليس من قوم موسى فحسب، بل من كل الأمم، وهذه الأمة فيها أيضا من يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم باقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن من أسباب اجتماع الكلمة بين المسلمين وتقارب قلوبهم وزوال الخلاف فيما بينهم العدل في الأقوال والأحكام. ومن أسباب التشتت والتفرق وتناثر القلوب وتبكية نيران البغضاء والحقد والضغينة الجور والظلم في الأقوال والأعمال والأحكام. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أي من أعظم وسائل الشيطان في النزغ القول. فإذا كان القول ليس من القول الحسن، بل هو من القول غير الحسن، كان ذريعة إلى تسلل الشيطان إلى القلوب والنزغ بينها وإيجاد ألوان من العداوة والبغضاء بين المؤمنين، بل ربما أحيانا بين خاصة المؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله تعالى أيها الأخوة، الله تعالى ينصر ويحفظ من يقول الحق والعدل لوجه الله تعالى، فلا يقول الظلم والجور والباطل، ولا يكون قوله أو عمله رياء أو سمع، بل يقول الحق وبنية خالصة وقصد حسن. فإن الله تعالى ينصره ويحميه ويبلغه ما يريد، إذا لم يقصد بذلك علوا في الأرض ولا فساد ولا محاباة لأحد، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لقرب ولا لبعد ولا لصداقة ولا لعداوة. وإنني أرجو الله تعالى أن نكون جميعا من المجتهدين في البحث عن الحق، الحق الذي يحبه الله تعالى ورسوله، وأن نكون أيضا من المجتهدين في القول به والدعوة إليه. وإن كان الإنسان قد يخطئ في اجتهاده بسبب قلة علمه أو قصور فهمه أو بسبب ظلمة قلبه وما يقع في القلب بسبب المعاصي والذنوب ويحول بينها وبين إدراك مقصود الشارع، لكن المهم أن لا يقول الإنسان الباطل، وأن يكون قوله للحق أو لما يعتقد أنه هو الحق لوجه الله تعالى، لا يحابي في ذلك أحدا ولا يخاف من أحد من قوله ولا من فعله، فإن هذا من أسباب الوحدة بين المسلمين، ومن أسباب اجتماع الكلمة أيضا وطرد الشيطان ووسواسه أن يلتزم الإنسان بالأخلاق الإسلامية العظيمة في مواطن الجدل وفي مواطن الصراع. وهذا الكلام، الكلام في الخلق أمر يطول، لكن أقتصر على نموذج واحد مما يحدد الميزان لذلك، وهو ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الأمارة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من ينتظر، ومنا من هو في جسده، ومنا من يصلح خباءه، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم وقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تكرهونها، فمن أراد أن يزحزح عن الجنة، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، استغفر الله، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إلى آخر الحديث. الشاهد قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فمن منا مثلا يحب أن يسب؟ ومن منا يحب أن يشتم أو يكذب عليه في قول أو فعل؟ ومن منا يحب أن ينسب إليه السوء؟ قطعا لا أحد. وبالمقابل، من منا لا يحب أن يحتضى في عرضه أو يحسن إليه أو يثنى عليه بما فيه؟ وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلتا عاجل بشرى المؤمن، كلتا عاجل بشرى المؤمن. من هو الذي لا يريد منا البشرى أن يبشر بالخير ما دام أن ثناء الناس عليك بما فيه؟ هو من عاجل البشرى. إذن ينبغي على الإنسان أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فيعدل في قوله وفي فعله وفي ما يأتي إليهم، ويضع نفسه في مكان أحده. وأيضا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أبدا أن يكون المقصود بالكلام عن شخص معين أو طائفة معينة أو موضوع معين أن لا يكون المقصود هو إسقاط فلان أو علان أو إسقاط هذه الجهة أو تلك أو هذه الهيئة أو تلك، بل المقصود هو الوصول إلى الحق. وأنت ترى كثيرا ممن يكتبون الردود اليوم على العلماء وغيرهم يرد في مسألة علمية، يرد في تصحيح حديث مثلا أو تضعيفه أو تحسينه، وهذا مقبول، فلا مانع أن يرد إنسان على آخر في تصحيح حديث ويستدرك عليه في هذا، ولكن لا داعي أن يستغل أي زلة للتقليل من شأن هذا العالم أو إثبات جهله أو سوء نيته أو غير ذلك، إن هذه الأمور غير سائغة، بل ينبغي أن تقول: هذا العالم اجتهد، ولكن في المسألة الفلانية قد يكون أخطأ أو أخطأ فعلا، والدليل هو ما يأتي، وهذا ما أدى إليه اجتهاد. أما الكلام الزائد بأن هذا الإنسان يتبع الهوى، وأن هذا الإنسان فيه وفيه، وأنه جاهل، وأنه لا يعرف، وأن إلى غير ذلك، فهذا يدل على أنه لم يكن المقصود هو الرد العلمي ولا المناقشة الهادئة، وإنما كان المقصود هو إسقاط فلان أو علاه أو هذه الجهة أو تلك، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. إذن ليس من الصواب أن أحارب هذا العالم أو لا، وكأنني أقدم نفسي للناس بديلا عنه، لا، بل الميدان يسع الجميع ويحتاج إلى مزيد من جهود المخلصين. وإذا كان عندك نوع من العلم فقد يكون عند خصمك أنواعا من العلوم، وكما قيل جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح. إن المقصود هو النصيحة، والنصيحة من دين الإسلام. يقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي الصحيحين من حديث تميم بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة في صحيح مسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. قال فوربي هذا البيت يعني المسجد أو الكعبة إني لناصح لكم. فحلف بالله تعالى على صدقه ونصيحته. وهذا يجرئني أيها الأخوة أن أقول لمن يستمع إلى هذه الكلمة وربي هذا البيت إني لناصح في هذه الكلمة، وإنني لا أقصد من ورائها إلا الحق، وإلا الوصول إلى الحق لا أعلم من نفسي إن شاء الله تعالى إلا هذا. فما كان فيها من صواب فمن الله تعالى وله الحمد والمن والفضل، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان، وإني أستغفر الله تعالى من كل خطأ أو زلل أو تقصير. النصيحة على كل حال لها أدلة. من أدلة النصيحة اللين في القول خاصة لغير المعاند، فلا داعي للشدة في الأقوال ما دام أن اللين يقوم مقامه. والله تعالى بعث موسى وهارون إلى أكثر الناس فرعون وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال إني سوف أنصحك وأغلظ لك في القول، فقال لا، لا أقبل نصيحتك. قال ولما؟ قال لأن الله تعالى قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن علامات النصيحة أيضا حفظ الحسنات للمنصوح وعدم تجاهلها أو نسيانها، لأنه سلم إلى القبول. فأنت إذا تذرعت إلى إنسان في النصيحة بذكر بعض ما فيه من الخير وبعض ما له من الحسنات وأثنيت عليه بذلك، ثم نبهته إلى ما قد يكون حصل منه من زلل أو تقصير، فكأنك تقول له أنت رجل فاضل ولكن أكمل خيرك وإحسانك السابق بهذا الخير والإحسان اللاحق الذي آمرك وأنصحك به وأعرضه عليك. ومن باب الأولى حين يكون المنصوص مجموعة من الناس، فإن المجموعة أو الطائفة سواء كانوا أهل بلد أو طلاب شيخ أو قوما مجتمعين على أمر من الأمور يكون بينهم رابطة تعطيهم قوة على ما هم فيه، ليست للفرد بذلك. وربما ينصر بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا على ما هو فيه وعلى ما هو عليه، ويلتمس له من الحجج ومن الذرائع ومن المصوغات ومن الأسباب، فيحتاجون إلى التلطف في النصيحة لما يبين لهم أن المقصود هو تحصيل الكمال وليس المقصود الحق من شأنهم ولا التشنيع عليهم. ومع ذلك فإنه لا يعني هذا أن تكتفي بذكر المحاسن والثناء المطلق لما في ذلك من تخدير النفوس عن تطلب الكمال وإغرائها بالبقاء على ما هي عليه مما قد يكون فيه بعض النقص. النقطة التالية حزبان لا ثالث لهم. صريح القرآن الكريم أن الناس حزبان متمايزان، الحزب الأول حزب الله، وبالنسبة لعدد المنتسبين لهذا الحزب فإن نظرنا إلى المسجلين رسميا في عضويته فإنهم يقاربون 1,000,000,000 عضو وهم المسلمون، وإن نظرنا إلى من حققوا الانتساب إلى هذا الحزب في أنفسهم وأموالهم فإن هذا الرقم ينقص كثيرا. ولكن ليس هناك إحصائية، لا حقيقية لا دقيقة ولا غير دقيقة عن عدد الأعضاء الحقيقيين لهذا الحزب، ولكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذا الانتساب لهذا الحزب الذي هو حزب الله ليس انتسابا بالدعوة، كما تجد أن عددا من الأحزاب اليوم تسمي نفسها حزب الله، كما نجد في بعض الأحزاب الشيعية وحتى غير الشيعية. فإن الانتساب ليس للدعوة أن يقول الواحد أنا حزب الله أو نحن المجموعة الفلانية حزب الله، لا، القضية ليست قضية دعوة وليس أيضا باللون ولا بالوطن كما يدعي فئة من الناس، مثلا عرق معين ادعوا أنهم شعب الله، لا، ولا بأي أمر إلا أمر واحد هو سعي الإنسان، سواء كان سعيه بعمل القلب أو بعمل الجوارح، العقيدة الباطنة أو السلوك الظاهر، فهو المقياس الذي يثبت إن كان هذا الإنسان من حزب الله فعلا أو ليس من حزب الله. فمن التزم بعقائد وسلوكيات هذا الحزب فهو منه، ايا كان ماضيه وايا كان تاريخه وايا كان لونه وايا كان عرقه وايا كان جنسه. ولهذا قال الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، بهذا الشرط، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن المقصود هو الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات، هذا هو الحزب الأول. أما الحزب الثاني فهم حزب الشيطان، وهم كل من سوى هؤلاء، فليس هناك وسط ومرحلة وسط، لا، لا يصلح إنسان وسط ما بين الجنة والنار، إما من حزب الله وإما من حزب الشيطان. ولهذا الله عز وجل ذكر الكافرين والمنافقين وقال: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم ذكر أولياء الله تعالى المؤمنين وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيتفطن الإنسان إلى أن هذه الحزبية هي رسم مرسوم على عنق كل إنسان لا مخلص له منه، إما من هذا وإما من ذاك، إما من حزب الله المفلحين وإما من حزب الشيطان الخاسرين. وقد حكم الله عز وجل وحكمه نافذ لا محالة أن هذا التفرق لا يمكن إزالته بحال من الأحوال، وأن مد الجسور بين هذا الحزب وذاك أمر مستحيل، فلا وثاق ولا انسجام، بل هي العداوة والبغضاء أبدا، إلا أن يتحول الإنسان من هذا الحزب إلى ذاك. فمثلا المجموعة الأولى من الآيات القرآنية يقول الله تعالى فيها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ويقول: من يتولى الله ورسوله، في الآية التي بعدها: والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه المجموعة من الآيات تثبت أن الحزب المؤمن حزب الله يتناصرون فيما بينهم بالولاية الإسلامية والأخوة الإيمانية، فهم بعضهم أولياء بعض، وهم إخوة، وهم أولياء لله ورسوله، فهذه ترسم أخوة المؤمنين وترسخها وتعمقها. المجموعة الثانية من الآيات مثل قول الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ومثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض وبعض النصارى أولياء بعض، وكذلك اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود، خاصة إذا كانوا ضد المسلمين. فهذه المجموعة من الآيات تثبت الولاء والنصرة بين أولياء الشيطان، بين حزب الشيطان، وأن بعضهم ينصر بعضا ويؤاخي بعضا بالبعض. فجمهور المشركين متحالفون متناصرون فيما بينهم. المجموعة الثالثة من الآيات، وهي التي تبين أن العلاقة بين هذا الحزب وذاك علاقة حرب لا يهدأ لها قوام، في مثل قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لاحظ براء البراء، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يجعل الله تعالى بين هذين الحزبين إلا علاقة العداوة والبغضاء والحرب أبدا حتى يؤمنوا بالله تعالى وحده. ومثله قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إذن هذه العداوة والبغضاء ليست من طرف واحد كما يتصور بعض الناس، لا، من طرف المؤمنين ضد الكافرين، لا، بل حتى الكافرون عندهم العداوة والبغضاء للمؤمنين في غالبهم. قد يوجد أفراد يخرجون عن هذه القاعدة، لكن القاعدة العامة أن الكفار يبغضون المؤمنين كما قال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا قرآن. وكما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن ولو جلست مع اليهود على طائلة المفاوضات، على طاولة المفاوضات، ولو ذهبت معهم إلى مدريد وإلى موسكو وإلى واشنطن، ولو أخيتهم، ولو فتحت لهم بلادك، ولو سخرت لهم اقتصادك، لن يرضوا عنك. وكذلك الحال بالنسبة للنصارى، لو أعطيتهم كل ما تملك وأطعتهم في كل ما يريدون لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم في كل شيء. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن الكفار يعادون المؤمنين والمؤمنون يعادون الكفار، وهذه القاعدة الكبرى يجب ترسيخها وتقريرها ودعمها بالأقوال والأعمال والكلام عنها والإذادة من كل حدث ومناسبة في تعميقها في نفوس المؤمنين. وأيضا يجب دفع ورفع كل ما يعارضها. فقوة الولاء بين المؤمنين مثلا تكون بقوة الإيمان، فكلما زاد إيمان الإنسان كان أولى بالموالاة وأولى بالمؤاخاة، وكلما نقص إيمانه نقص ولاء، حتى إن العاصي المؤمن أو المسلم العاصي يحب بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، يحب بقدر ما فيه من الخير ويبغض بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في حقه ولاء وبراء وحب وبغض. بخلاف المؤمن المتقي فإنه يكون له محض الولاء ومحض الإخاء. إذن الأخوة بين المؤمنين والولاء لا يجوز أن يكون بسبب البلد، فأحبك لأنك من بلدي ولأنك من وطني حبا زائدا، لا أحبه حتى لمن هو أقوى منك إيمانا لأنه من بلد آخر، هذا لا يجوز أبدا. وكذلك لا يجوز أن تكون القبيلة مثلا لأنك من قبيلتي أو من عرقي أحبك حبا زائدا ولو كان عندك معاصي وذنوب، وهذا الحب لا أمنحه لذلك الإنسان التقي النقي البر لأنه ليس من القبيلة أو ليس من العرق الذي أنتسب إليه. أو المذهب مثلا، قد تكون أنت على مذهب ورثته في بلدك كالمذاهب الفقهية مثلا، أنت شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي، فتجد أنه بسبب الاتفاق في المذهب أنني أحب هذا الإنسان حبا شديدا وأشعر بالثقة به والميل إليه ثقة وميلا وحبا لا أجدها في قلبي لإنسان آخر، أعلم في قرارة نفسي أنه أنقى وأتقى لله عز وجل وأنفع للإسلام والمسلمين، وإنما حال بيني وبينه المذهب الفقهي. ومثل أيضا الطائفة أو الحزب الخاص أو الجماعة، فتجد أنني قد أحب شخصا لأنه من طائفتي أو من جماعتي أو من فئتي حبا زائدا شديدا مع ما أعلمه عنه من التقصير أو من الوقوع في بعض المعاصي أو من التفريط في حدود الله تعالى، هذا الحب وهذا الولاء وهذه النصرة التي منحتها له لم أمنحها لشخص آخر أعلم أنا في قلبي أنه أتقى لله تعالى وأطهر وأبر وأنفع للإسلام والمسلمين، لم أمنحها له لأنه ليس من طائفتي أو ليس من حزبي أو ليس من فئتي أو ليس من جماعتي. هذا مما ينقص من أصل الموالاة التي عقدها الله تعالى بين المؤمنين. فعقد الموالاة قائم على أساس الدين والإيمان والتقوى، لا على أساس المسميات الخاصة أو الانتسابات الخاصة من بلد أو قبيل أو لون أو طائفة أو عرق أو جماعة أو مذهب أو حزب أو غير ذلك. فكل قوة في الولاء بغير الدين فهي ضعف، وكل زيادة في الولاء بغير الدين فهي نقص. ولهذا وضع الله تعالى تلك القاعدة في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يكون ولاؤكم في الشعب أو في القبيلة، لا، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا في النسب فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا في المذهب فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا في الجماعة أو الحزب أو الطائفة فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ فقال: أكرم الناس أتقاهم. قال: أتقاهم؟ قالوا: ليس عن هذا نسألك، إلى آخر الحديث. المهم الكرم هو بالتقوى، والميزان هو ميزان التقوى. ولا يجوز أبدا أن تحول الأسماء والرايات والمذاهب دون هذه الأخوة ودون هذا العقد الإلهي الرباني الذي أبرمه الله تعالى بين المؤمنين. لا يجوز أن يكون الولاء للفئة هو فيما بينها دون بقية المؤمنين. وعلى سبيل المثال، الأنصار والمهاجرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار هم أهل النبي الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، والمهاجرون هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هم فئتان من المؤمنين، لكل فئة اسم يميزها، وقد يكون بينهم من الاتصال أحيانا في التزاوج أو غيره ما ليس بينهم وبين غيره، ولكن هذا الانتساب هل كان يجعل المهاجر يحب المهاجر أكثر من الأنصاري ولو كان الأنصاري أكثر إيمانا وأكثر تقوى؟ كلا ثم كلا، بل كان هذا الانتساب يتضمن اتفاقا على أن الرابطة هي رابطة الدين ورابطة الإخاء، وعلى أن الولاء هو الولاء الإيماني الذي لا تحول بينه هذه المسميات. ولهذا لما قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار: يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوة الجاهلية يعني تدعون وتتنادون وتتناصرون وأنا بين أظهركم، مع أن الاسم اسم إسلامي، فالمهاجرون سماهم الله تعالى مهاجرين، والأنصار اسمهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأنصار، لقد تاب الله على النبي والأنصار والمهاجرين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، إلى غير ذلك من النصوص. فهو اسم إسلامي شرعي، ومع ذلك لما حصل التناصر والتنادي والتوالي به دون الإرث الشرعي الذي هو الإسلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك أيما إنكار. ومما سوف يأتي إن شاء الله يتبين أن كل قوم مجتمعين على أمر من الأمور، ولو كان أصل هذا الاجتماع محمودا كاجتماع على دعوة أو على طلب علم أو على خير أو على جهاد أو ما شابه ذلك، ولو كان أصل الاجتماع محمودا، فإن هؤلاء القوم ربما يسري بينهم بحكم كثرة رؤية بعضهم لبعض ومحادثة بعضهم لبعض ومناقشة بعضهم لبعض ومعرفة بعضهم بأحوال بعض وما هم عليه من الخير والمحاسن والفضائل وتشاكي بعضهم إلى بعض، يحصل بينهم نوع من الولاء الخاص الذي قد يتحول ويتطور إلى تناصر وتحالف وتحزب على غير الحق، فيحتاج إلى تلقف دائم وانتباه لا يستر وحذر لا يهدأ، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وهنا يثور سؤال آخر: إذا كان المؤمنون كما بينت حزبا واحدا وأمة واحدة، فلماذا فرقتهم المذاهب؟ المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية والمذاهب الدعوية والمذاهب السلوكية وغير ذلك. فأقول بإجمال لا يتسع المجال لبسطها، أقول هذه الاختلافات القائمة بين المسلمين يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف تضاد، تضاد يعني كل واحد من المختلفين أو من المتفرقين ضد للآخر، وذلك كالأحزاب التي تقوم في كثير من الدول ويرفع كل حزب منها راية مغايرة للأخرى. فأحد الأحزاب مثلا يرفع راية علمانية، وحزب آخر يرفع راية اشتراكية، وحزب ثالث يرفع راية قومية عرقية كالبربرية مثلا أو العربية أو الطورانية أو سواها، وحزب الرابع يرفع راية بدعية مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها إحداث في الدين بما لم يأذن به الله عز وجل، وخامس وسادس وهكذا. وهذا التفرق لا شك أنه من التفرق المذموم الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله، كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر أن هذا من شأن المشركين التفرق في الدين، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى غير ذلك من النصوص. وإذا كان هذا المذهب الباطل من اشتراكية أو علمانية أو شيوعية أو بدعة باطلة أو غير ذلك، إذا كان هذا المذهب محرما في ذاته، يعني اعتقاد الشخص الواحد له كان حراما أو انتسابه إليه، فما بالك إذا اجتمع قوم على هذا الحرام؟ فلا شك أن ذلك الأمر أعظم إثما، بل هو محادة لله تعالى ولرسوله. فمن البديهيات أن الإسلام حق وكل ما يخالفه فهو باطل، ولهذا قال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ضلال. هذا هو النوع الأول وهو اختلاف الصفات، وهذا هو الذي فرق المسلمين وشتتهم ومزقهم شر ممزق وأهدر جهودهم وطاقاتهم وأشغلهم بأنفسهم عن عدوهم، وهو مما ينبغي أن يتنادى المخلصون والغيرون والدعاة والمصلحون إلى حربه ومحاولة تخليص المسلمين من شره وعواقبه وبراهينه. النوع الثاني هو اختلاف تنوع، بمعنى أن تتناوب فئات من المسلمين وجماعات منهم وطوائف القيام ببعض الفروض، فروض الكفايات أو الواجبات، فتقوم فئة مثلا بدعوة العامة من الناس إلى الحق وإلى تعلم الدين وإلى العمل به، وتقوم فئة أخرى ببناء المساجد، وتقوم فئة ثالثة بنشر العلوم وتربية الناس على الكتاب والسنة، وتقوم فئة رابعة بكشف مخططات الأعداء، وتقوم فئة خامسة بمحاربة أهل البدع، وتقوم فئة سادسة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقوم فئة سابعة مثلا بجمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والمجاهدين وغيرهم وهكذا. أو تطرح فئة في بلد ما برنامجا لإصلاح الأوضاع في البلاد، سواء من الناحية الاقتصادية أو الزراعية أو التعليمية أو غيرها، وتطرح فئة ثانية اجتهادا آخر مغايرا لذلك يكون فيه تحصيل بعض مصالح لا توجد لدى الفئة الأولى. وهذا يتلاءم مع اختلاف طبائع الناس واهتماماتهم، فإن منهم العالم الذي اعتاد الجلوس للتدريس والتحقيق والقراءة والتأليف والتعليم فلا يبرز إلا في ذلك، ومنهم التاجر، ومنهم المربي، ومنهم الخبير بمسالك السياسة ودروبه، ومنهم الماهر في الجدل والرد على الخصوم وإفحامهم، ولكل وجهة هو موليه، فينبغي أن يراعى هذا. أما عن ما يسمى بالجماعات الإسلامية وهل هي من هذا الباب باب التنوع أم من الذي قبله وهو باب الاختلاف والتضاد، فإنني أعتقد أن فيها خليطا من هذا وذاك حسب التفصيل. فأما أصل الاجتماع على الطاعة وعلى الدعوة وعلى طلب العلم فهو محمود، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر.
نرجو مواصلة الاستماع، على الوجه الثاني من هذا الشريط.